إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فالحمد لله على ما من به من هذا اللقاء المبارك بكوكبة من طلبة العلم ومن إخوة كرام هنا في تكوين أغادير بالمملكة المغربية. شكر الله للإخوة القائمين وللجهات التي يسرت مثل هذا اللقاء بحيث يلتقي المواطنين ليستمعوا إلى التوجيهات الدينية والنصائح القائمة على كتاب الله وصحيح سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسهلوا ذلك لأن فيه إثراء لثقافة المجتمع وتحصينه من الشهوات والشبهات، فشكرا لهم على تسهيل هذا الأمر، ووفق الله الجميع للعلم النافع والعمل الصالح. هذه الكلمة وهذه المذاكرة قائمة على قوله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. قال ابن عباس: يعبدون أي يوحدون. هذا هو التوحيد، هذه هي دعوة الرسل، هذه هي دعوة الرسل. فعموم الرسل دعوا إلى توحيد الله تبارك وتعالى. قال الله تبارك وتعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. إذن هذه دعوة من؟ دعوة جميع الأنبياء والرسل إلى توحيد الله: اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. فمن أشرك بالله ما عبد الله، من أشرك بالله فما حقق التوحيد، من أشرك بالله فقد خالف دعوة الأنبياء والرسل، من أشرك بالله فقد خسر خسارة عظيمة، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. تميزت دعوة الأنبياء والرسل أنها دعوة تفصيلية وليست هي دعوة إجمالية، ولذلك تجدون في تنبيهاتهم وفي نصائحهم بيان الحق للخلق. فدعوة التوحيد التفصيلية أن يدعى الناس إلى لا إله إلا الله وحده لا شريك له، فيعرف المتلقي المراد من معنى لا إله إلا الله أي لا معبود بحق في هذا الوجود إلا الله وحده لا شريك له. فهذا الذي يذبح لغير الله وينذر لغير الله تجده يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله. ولو سألته: يا أيها المسلم، يا أيها الأخ الكريم، ما حكم التوحيد؟ لقال: واجب. ولو قلت له ما مآله؟ قال: إلى الجنة. ولو سألته: ما حكم من يشرك بالله؟ لقال: أعوذ بالله، الشرك حرام وصاحبه إلى النار. ولكن هذا المسكين ماذا يصنع؟ هذا تجده يذبح لغير الله، تقول له ما حكم الشرك؟ يقول حرام، صاحبه بالنار. هل يعرف معنى الشرك هذا؟ هل عرف معنى الشرك؟ ولذلك دعوة الأنبياء، دعوة محمد صلى الله عليه وسلم، دعوة تفصيلية يبين الشرك. فقال لعن الله من ذبح لغير الله. هذا الذي تجده يحلف ويقول والنبي، أو يحلف بأحد الأولياء والأنبياء. هناك قبور في بعض البلاد والأولياء، وهناك في بعض الأماكن أشياء مشهورة، مثل ماذا عندكم؟ ها؟ ملا عمر. فإذا قال وملا عمر، ها؟ ها؟ أبويا عمر وأبويا عمر، فحلف فقال وأبويا عمر. تقول له ما حكم الشرك؟ يقول حرام، وأبويا عمر حرام الشرك. هل يعرف معنى وأبويا عمر ماذا تعني؟ ألم يقل رسول الله من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت؟ فاسكت، لا تحلف. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تحلفوا بآبائكم ولا بأمهاتكم ولا بأندادكم، من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. اسكت، فات الشرك، حلف شرك، ما يجوز هذا. هل عرف معنى الشرك؟ فتسأله ما حكم الشرك؟ يقول حرام، وأبويا عمر الشرك حرام، وهو يقول هذه الكلمة لا يعرف معناها. فوجب عليكم يا طلبة العلم أن لا أسمع ضحكاتكم، بل نسمع دعواتكم لأقوامكم بتنبيههم لشأن التوحيد وعظم أمره. هذا هو الواجب في المجالس وفي المحافل والملتقيات العامة، اعتنوا بدعوة محمد صلى الله عليه وسلم. فقد نشر صحابته في الآفاق إلى أن يدعو إلى توحيد الله تبارك وتعالى، إلى أن يعبد الله وحده لا شريك له. ألم يرسل معاذا إلى اليمن؟ فماذا قال له؟ قال فأول ما تدعوهم إلى إيه؟ إلى أن يوحدوا الله. ففي رواية إلى أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، فإنهم أجابوك لذلك فيعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات. متى كان ذلك؟ أي إذا استجابوا للتوحيد ادعوهم إلى مسألة العبادة والصلاة. فإن لم يستجيبوا للتوحيد فمهما صلى فلا قبول لصلاته. ما الدليل على ذلك؟ ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. إذا انتبه من الشرك، إنه أخطر الذنوب، إنه أقبح الذنوب، إنه صفة قذرة دميمة لا تطهرها النار ولو خلدوا فيها أبد الآباد. الزنا، الخمر، الذنوب الأخرى، أصحاب الكبائر تحت مشيئة الله، ولكن ليسوا خالدين في النار. وأما المشرك بالله شرك أكبر فهو خالد في النار لا يخرج منها أبدا، خالد فيها، خالدين فيها أبدا. انتبه، فالشرك من أقبح الذنوب. فلا بد للدعوة أن تكون دعوة تفصيلية. هذا الذي تجده ينذر لغير الله، هذا الذي تجده يطوف بالقبور، هذا الذي تجده يمارس الشركيات، لا بد من أن تبين له دعوة محمد صلى الله عليه وسلم. يا من قلت لا إله إلا الله محمد رسول الله، اعلم علم اليقين أنه لا يعبد إلا الله وحده لا شريك له، ولا يتبع إلا محمد صلى الله عليه وسلم. إذن دعوتهم دعوة تفصيلية. في مسائل العبادة اتبع محمد صلى الله عليه وسلم، إياك والبدعة. إذن دعوتهم تفصيلية في التوحيد، ودعوتهم تفصيلية في السنة. فلو أتيت إلى أحد من أهل البدع وهو يمارس بدعته بما يقعون فيه من أخطاء في الذكر وغير ذلك في العبادات وسائر البدع والمحدثات. فقلت لأحد هؤلاء: ما حكم اتباع النبي صلى الله عليه وسلم؟ لقال: واجب. ولو قيل له: ما حكم البدعة؟ قال: أعوذ بالله من البدع وأهلها. وأنت ماذا تصنع؟ هو واقع في ماذا؟ في المحدث والبدعة. هل هو يعرف معنى البدعة من السنة؟ لماذا؟ لأن ضابط الأمر عنده كوني أريد الخير يكفيني، بما أن مقصدي طيب هذا يكفي. لا، لا بد أن يكون مع ذلك القصد الطيب أن يكون معه عمل موافق للسنة. يعني إخلاصك لا يكفي، لا بد مع الإخلاص موافقة ماذا؟ موافقة سنة محمد صلى الله عليه وسلم. ولذلك أهل البدع حلق في المسجد الذين اجتمعوا معهم حصى ويعدون، ماذا قال لابن مسعود؟ قال لهم ابن مسعود: ما أسرع هلكتكم يا أمة محمد، والله لأنتم مفتتح باب ضلالة، أو أنتم على ملة أهدى من ملة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقام قائمهم وقال: يا أبا عبد الرحمن، إنما أردنا خيرا. فرد وجاب عليه بجواب عموم علماء أهل السنة، قال: كم من مريد للخير لم يصيبه. لأن الرجل احتج بالإخلاص، فاعترض عليه ابن مسعود بماذا؟ بالاتباع. إذا لا بد أن يكون العمل متابعا للنبي صلى الله عليه وسلم، ودعوة الأنبياء دعوة تفصيلية بالتوحيد والسنة. كذلك في ممارسة العبادات، دعوتهم دعوة سنية بالتفصيل في الأمور وبيان الأحكام الشرعية، سواء كان في الوضوء وصفته، كان في الصلاة وصفتها، كان في البيوع والمعاملات. النبي صلى الله عليه وسلم يأتي للرجل ويضعه يبيع، فيضع يده في هذا المبيع، فإذا به يكتشف أن هناك غش، فيسأله عن ذلك، فيخبره أنه أصابته السماء، فيقول: هل لا أصابت أعلاه قبل أسأله؟ من غشنا فليس منا. فمن غش في البر والطحين ليس منا، فكيف من يغش في أمر الدين؟ من غش في البر والطحين ليغر الناس ويغش الناس، هذا ليس منا، فكيف بمن كان ذلك منه في البر والطحين؟ فالغش في الدين من أبشع الأمور، الغش في الدين من أبشع وأقبح الصفات. وإن المكان قد امتلأ بكم، فأطلب من جنابكم التقدم حتى يسع لإخوانكم. وأعتذر فقد كررت هذا الطلب، ولكن كما ترون تقدموا بارك الله فيكم. ولو أننا تراصينا شيئا مما الأذى قد وجدنا، ولكن نجعل لإخواننا فسحة معنا، بارك الله فيكم. أيضا في الأخوة في المؤخرة تقدموا في الزاوية هنا، أيضا تقدموا حتى يفتح المكان للأخوة الذين بالباب. العبادة شأنها عظيم، العبادة والعبودية لرب العالمين شأنها عظيم وليست بالهينة، العبادة شأن عظيم وليست بالهينة، فيما يتعلق بكثير من العبادات من حيث الوصف ومن حيث الممارسة في شأن العبادات. فهناك كلمة أنبه فيها دائما عما يتعلق بشأن العبادة، لعلي أجد أن هذا الجمع المبارك مناسب أن نطرحها فيهم، وسأتكلم عن هذه لأنها شأن التوحيد، لأنها متعلقة بالتوحيد، فهي سبب الوجود: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ما هي العبادة؟ ما شروط العبادة؟ ما أركان العبادة؟ ما أنواع العبادة؟ ما أحكام العبادة؟ أمور سنتطرق لها، وربما تكون الأمور بتقسيمات تساعد الحضور على ضبطها. فقبل أن نبدأ في بيان هذه المسائل لا بد من مقدمة تعريفية بالعبادة. فالعبادة وسوف أملي إملاء، تعريف العبادة من حيث اللغة الذل والخضوع. فالطريق الذي قد ذلل للسالكين عليه وأخضع للسير عليه يسمى طريق إيش؟ طريق معبد. والذي لم يجعل عليه هذا السفت أو الاسفلت أو غير ذلك ماذا يقال؟ طريق غير معبد، أي لم يذلل للسالكين. فالطريق المعبد أي أخضع لذلك، هذا من حيث اللغة. من حيث الاصطلاح الشرعي هناك عدة تعريفات، ومن أجمعها ما أتى عن أحمد بن عبد الحليم الحراني، وذلك في قوله أن العبادة هي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه، لأن الذي يحبه الله ويرضاه بعث به رسله. اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال، وهذا أقوال اللسان والقلوب، والأفعال أي أقوال القلوب والجوارح، من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة. فاشتمل ذلك على جميع ما تعتقده القلوب وتنطق به الألسنة وتعمله الجوارح. انتهينا من التعريف، نأتي للتقسيمات، وسوف يكون تقسيمنا على النحو التالي: إذا قلت واحد فجوابه واحد، وإذا قلت اثنين فجوابه اثنين، وإذا قلت ثلاثة فجوابه ثلاثة، وهكذا حتى ننتهي هذه الليلة، وربما لا ننتهي هذه الليلة. واحد، الأصل في العبادة، جوابه واحد، وهو المنع والتوقف. يعني لو سألنا وقلنا ما هو الأصل في الأشياء يكون الجواب الإباحة. في جانب الأمور الدينية الأصل في الأشياء إيش؟ التوقف والمنع، إلا بأمر. هذا الأمر ما هو؟ آية في كتاب الله أو حديث صحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن أمر، ما الدليل على أن لا نتعبد إلا بأمر؟ لقوله تعالى: فاستقم كما أمرت. هذا هو الدين، هذا هو الدين، أن يكون أمر. ولذلك قالت عائشة: هكذا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أن الأصل في الأحكام الشرعية ليس البحث عن عللها وأسبابها، إنما الأصل الامتثال للتكليف بالأمر، فإن بينت العلة في الحكم فهذا علة منصوصة. ولكن الأصل فيما قد عجزت عن فهم مراد الشارع فيه أنك على أصل الامتثال من حيث أنه أمر، فاستقم كما أمرت. ولذلك قول المؤمنين ماذا؟ سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا إليك المصير. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. هذا ديننا، ديننا أمر. وما أمروا إلا ليعبدوا الله، لاحظت أن العبادة الأصل فيها إيش؟ الأمر. لو لم يأتيك أمر لا تتعبد، تعبد بماذا؟ بهوى
الخير من أمر شرعي تمتثله، لا تأتي بشيء من عندك أو يأتي به فلان أو فلان، وهذا اللي تسمى إيش؟ المحدثات والبدع. إذا وجدت شخص قل له فعلك هذا هل أتى في القرآن؟ لا. هل أتى عن الرسول؟ لا. إذا ماذا تفعل؟ نبحث عن الخير، لو كان خيرا لسبقونا إليه. أن تفعل على وجه الديانة، أي نعم، أتدين وتقرب به إلى الله. ما لم يكن ذلك اليوم دين، لا يكون اليوم دين. ما عندنا دين جديد، في وضوء جديد، في صلاة جديدة، في حج، في زكاة، في دعوة إلى الله أو أي شيء جديد، ولا هي الدعوة الأولى والصلاة الأولى والطهارة الأولى والحج والصيام وما عليه محمد صلى الله عليه وسلم. هذا ديننا. ولذلك قال ابن مسعود عليكم بالعتيق فقد كفيتم، يعني لا تجيب شيء إيش جديد. إذن الأصل في الأشياء التوقف، الأصل في العبادة التوقف والمنع. إذن واحد، الأصل في العبادة جوابه واحد وهو التوقف والمنع إلا بدليل، وذكرنا الأدلة من القرآن والسنة. أيضا دليل من السنة، ما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم وما نهيتكم عنه فانتهوا. طيب، في السنة الذي يخالف الأمر ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وماذا قال الله؟ فليحذر الذين يخالفون عن أمره، ها، عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب. إذن الأدلة كثيرة جدا على أن الأصل في العبادة التوقف والمنع إلا في أمر، والأمر آية في كتاب الله أو حديث صحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. انتهينا من الأصل، جواب واحد جوابه واحد. اثنين، شروط العبادة. اثنين، شروط العبادة وجوابها اثنين. واحد، إخلاص العبادة لله، أي أن يقصد بقوله وفعله وإرادته وجه الله، وهذا يدخل فيه المقاصد القلبية والأقوال اللسانية وأفعال الجوارح، أن يقصد بكل شيء وجه الله. إذن واحد، الإخلاص. ما الدليل على الإخلاص؟ قوله تعالى ألا لله الدين الخالص. دين لم تخلصه لله لا يعتبر دين، مردود. مردود من جهة أنك لم تخلص لله، وغير المخلص يكون إيش؟ مشرك. فلا بد له من التوحيد في قصده، فمن وقع في الشرك رد عليه عمله وحبط، بدليل قول الحق تبارك وتعالى أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من أشرك معي غيري تركته وشركه. سقط ولا ما سقط؟ مردود ولا ما مردود؟ إذن وقوعه في الشرك سبب في حبوط عمله. آية في كتاب الله دلت على ذلك. نعم، ما يلزم انك انت اورد الدليل. النبي على المنبر يقول الايات دون ان يبدا بسم الله والاستعاذة. ها، تعال تعال خذ الكتاب الشريف. طيب، ولو اشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. هذا دليل رد الشرك، والآيات كثيرة. حديث النبي صلى الله عليه وسلم، ذكرنا الحديث القدسي أيضا فيما يتعلق بالشرط الثاني. اجلس، خذ كتاب وجلس. الاتباع، أي كما أنك أخلصت في قصدك لله فلا بد أن تكون العبادة متبعا فيها لرسول الله صلى الله عليه وسلم. كل عبادة سواء كانت هذه قولا أو فعل لا بد أن تكون موافقة لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. لا يمكن أن تكون عبادة لم يأتي بها النبي صلى الله عليه وسلم، لا بد أن تكون مقتديا مهتديا بالمصطفى صلى الله عليه وسلم. من أتى بشيء جديد من عنده ماذا نقول له؟ إياك وماذا؟ إياك والإحداث في الدين، فإن كل محدثة ما وصفها؟ بدعة، وكل بدعة ما حكمها؟ ضلالة، وكل ضلالة ما مآلها؟ هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم. قال كل محدثة بدعة، انتهى. تحدث الدين اسمها بدعة، لها اسم ثاني؟ أبدا. البدعة ما حكمها؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم ضلالة. فلا تأتي تقول بدعة ما ضلالة، بدعة ضلالة، بدعة جيدة، بدعة سيئة، بدعة حسنة، بدعة طيبة، بدعة خيبة، بدعة. انتبه، البدع كلها ضلالات. ولو كان في البدع خير لما قال النبي كل بدعة، وهذه الكلمة مما يحصر أفراد جميع ما يتعلق بهذه الكلمة، كلمة عامة شاملة آمعة، كل من الفاظ ايش؟ العموم. كل بدعة ضلالة، والحكم والمآل واضح، وكل ضلالة في النار، حمان الله وإياكم. إذن إذا أحدث الإنسان في دين الله ماذا نقول له؟ نقول له قول النبي صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. يريد أن يعمل عمل لم يأتي عن الرسول صلى الله عليه وسلم، يقال له كما أيضا في الحديث الصحيح: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، يعني مردود على صاحبه مهما كانت نيته خالصة. إذا الرد من جهة إيش؟ رد من جهة أنه ابتدع. إذن لا بد الإخلاص حتى لا يرد العمل من جهة الشرك، ولا بد الاتباع حتى لا يرد العمل من جهة البدعة، لا يرد العمل من جهة البدعة. ثلاثة أركان العبادة، وجواب ثلاثة: واحد الخوف، اثنين الرجاء، ثلاثة المحبة. ولذلك لما وصف المؤمنين قال: والذين آمنوا أشد حبا لله. هذه أركان ثلاثة، وهي من أركان العبادة، ولذلك كانوا يعبدوننا ماذا؟ رغبا ورهبا، وكانوا لنا. هذا صفات من؟ العباد الذين يتعبدون لله، أنهم يعبدون الله رغبا ورهبا. ظلت في هذه الثلاث فرق وطوائف. الخوف غلت فيه طائفة حتى قالوا أنه لا ينفع مع الكبيرة طاعة، لا ينفع، فمن وقع في أمر نهى الله عنه فهذا خالدا في النار. وهؤلاء من هم؟ هؤلاء الخوارج، خاصة الوعيدية منها، الذين كفروا بالكبائر. فهؤلاء غلوا في جانب الخوف من الله. وفي المقابل المرجئة الذين قالوا لا يضر مع الإيمان معصية، وأما الكبائر قالوا لا ينفع معصية، لا ينفع الإيمان مع المعصية. فهؤلاء على النقيض غلوا في جانب الرجاء، فقالوا لا ينفع طاعة، لا يضر معصية مع الإيمان، وهذا قول خلاف الصواب. وأيضا الفرقة الثالثة ظلت في الغلو في الحب، قالوا إنما نعبد الله حبا لله، لا خوفا من عذابه ولا رجاء رحمته. وهؤلاء غلاة الصوفية، فغلاة الصوفية قالوا نعبده حبا له، بل وقعوا في كلمة قبيحة لا تكون إلا في حق الرجل مع زوجته، فقالوا نعشق الله، إذ العشق غايته النكاح، فهي كلمة قبيحة أن تقال في حق الله أو في حق جناب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن يقال حب الله. وأما العشق للنساء، هذا فيما يتعلق في الثلاث. أربعة، أنواع العبادة، وهي أربعة أنواع. واحد، عبادات قلبية. اثنين، عبادات قولية. ثلاثة، عبادات عملية أي فعلية الجوارح. أربعة، عبادات مالية. فالعبادات القولية القلبية كالخوف وكالتوكل وكل ما يتعلق بالقلوب، والعبادات القولية هي كل ما يتعلق باللسان، الذكر، التسبيح، الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، حول ولا قوة إلا بالله، الدعوة إلى الله، قراءة القرآن، كل ما يتعلق به بذكر الله من كلام جيد حسن يرجى به وجه الله. العبادات العملية، الركوع، السجود، الخضوع، التنقف المشاعر وغير ذلك مما يفعله الإنسان بإيش؟ بالجوارح. أربعة، العبادات المالية من الصدقات والنفقات وما يتعلق بالعبادات التي يلزم لها أمور مالية. هذا بالنسبة لأنواع العبادات. هل هناك عبادة تجتمع فيها الأربعة أنواع؟ هل هناك عبادة تجتمع فيها الأربعة أنواع؟ نعم، تفضل قم أجب. الحج، فسر ذلك. أين العبادة القلبية؟ النية. أين العبادة القولية؟ التلبية. أين العبادة العملية؟ التنقل بين المشاعر وأفعالها. أين العبادة المالية؟ النفقة، عموم نفقة الحج. طيب المفرد ليس عليه هدي، إذن نأتي في مسألة عام وهي عموم نفقة الحج. خذ كتابين وشريطين، حياك الله. إذن هذه أنواع العبادات، فربما بعض العبادات تجتمع فيها الأنواع. وهنا أريد أن أربط بكلامي الأول مع الكلام السابق، يعني هذه الأربعة أنواع من العبادة قبل أن تمارس عبادة قولية كذكر أو غيره لا بد أن يكون فيها أمر. فإذا وجدت الأمر وتريد أن تفعل لا بد أن يكون قصدك لله ومتابعتك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا بد أن تمارس هذه العبادة وأنت محقق للثلاثة أركان محبة وخوف ورجاء، فتمارس هذه العبادة. أنتقل إلى خامسا، وهو الحكم التكليفي لهذه العبادة، فهو يدور على خمسة أحكام تكليفية. إما أن تكون هذه عبادة واجبة، أو أن تكون مندوبة مستحبة أو مندوبة، أو أن تكون محرمة، أو أن تكون مكروهة، أو أن تكون مباحة. فالحكم التكليفي للعبد أي أن هذا الأمر وما أمروا أن هذا الأمر دائر على خمسة أمور، إما أمر محرم أو أمر مباح أو أمر مندوب أو أمر مكروه أو أمر واجب. أضرب مثال بالصيام، متى يكون الصيام واجب؟ رمضان. متى يكون مستحب؟ بعد أربعة أيام. ماذا؟ عاشوراء. أي نعم. طيب متى يكون محرم؟ يوم العيد متى يكون مكروه؟ صيام يوم الشك. متى يكون مستحب له؟ من صام يوما في سبيل الله. فهذا مطلق الزمان ومطلق العدد. وبالمناسبة قد يأتي كراهة ليوم بعينه من حيث اسمه، وقد يأتي كراهة ليوم معين من حيث عدده، وقد يأتي استحباب ليوم من حيث عدده وكراهة من حيث اسمه. يعني كراهة إفراد الجمعة هذا اليوم مكروه، فمن صامه أنه داخل في الأيام البيض يوم قبله ويوم بعده دخل فيه. كذلك هناك نهي عن صوم يوم الشك إلا من كانت له عادة، وكذا المنهيات كل من كان له فيه عادة جاز له وإن كان منهي، كصيام يوم وإفطار يوم، فربما يوافق يوم منهي فلن يصمه لأنه اليوم المنهي، إنما لأنه أفطر يوم وصام يوم. وكذلك غيره إذا نهي عنه ووافق الأيام البيض وغير ذلك مما يكون كذلك، كصيام يوم عرفة لو وافق يوم إيش الجمعة فهذا صامه لأنه يوم إيش عرفة. وقد حدث ذلك في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، فالصيام الصيام ذلك اليوم فوقوفه في عرفة ذلك اليوم كان يوم الجمعة. على كل هذه خمسة أمور متعلقة بالحكم. نأتي لسادسا في الزمن، سادسا أحكام متعلقة في زمن العبادة وهي ستة، جواب ستة ستة. وهذه التقسيمات مما وجدت في بعض كتابات أهل العلم وجمعته وقسمته من باب التقسيم ليسهل على طالب العلم، والأمر ليس متعبدا بأرقام العدد فيه واضح، ولكنها مسألة تقسيمية يعتني بها كما سمعنا من أشياخنا أنهم يرتبون المسائل حتى تنضبط، مثل كتاب القواعد الأربع الأصول الثلاث وله كتاب الأصول الستة وله كتاب كذا، فيذكرها من باب إيش سبر العلم وتقسيمه. فهذا من أمور التقسيم في العلم وهو اصطلاح ولا مشاحة في الاصطلاح. وصلنا إلى سادسا وهي متعلقات العبادة في الزمن، متعلقات زمن العبادة. واحد، عبادات آنية أي معك كل آن وحين، وهي العقيدة. العقيدة تعلق القلوب بخالقها، تعلق القلوب ببارئها، ولذلك من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم أن لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، فمن تعلق بغير الله طرفة عين فقد أفسد دينه ودنياه وآخرته. عبادات يومية كالصلاة وغيرها من الأمور اليومية، لأنها الآن نبدأ في التقسيم ستجدون أنها تدخل معنا الأربعة والثلاثة والاثنين والواحد والخمسة، تبدأ الأمور الآن تتسع حتى تعلم يا عبد الله أنك حياتك في هذا الآن والحين واللحظة أنك في كل وقت عبد لله. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، أي في كل آن وحين أنت عبد لله، وفي كل لحظة أنت تمارس عبودية لله تبارك وتعالى. ونرجع لأصل الآية التي ابتدأنا بها هذا المجلس وهي قوله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدوا، فتجد أن هذه العبودية لا يخلو منها لحظة في حياتك. ويقول ابن مسعود إني لا أحتسب نومتي كما أحتسب. هؤلاء الذين فهموا معنى العبودية أي لا يخلو منها زمان ولا مكان إلا وأنت عبد لله تبارك وتعالى، فانظر ماذا أمرك الله في تلك اللحظة. ولذلك كان السلف يقولون ولو أن لا تحرك شعرك إلا بدليل وسنة. انظروا العناية في العبودية في كل آن وحين، فتشعر بنشوة، تشعر بهرحة، تشعر بأنك عبد لله في كل لحظة في حياتك، فأنت تمارس العبودية. فما استهما مهما يأتيك ملك الموت أنت عبد لله، لا تبالي لأنك قريب من الله، تمارس عبودية لله في كل لحظة. ولذلك كان بعض السلف يقول: لو علمت أن ملك الموت يأتيني الآن ما زدت ولا انقصت، لأنه قائم بكل ما أمره الله به، مستقيم على أمر الله، ماذا سيفعل؟ فهو قائم بأمر الله وعبوديته لله. عبادات آنية، عبادات يومية، عبادات أسبوعية. الجمعة، طيب، عبادة قولية يومية. أذكار الصباح والمساء، أذان، وهكذا عندها عبادات قولية يومية. طيب، عبادة مالية يومية مع ذكر الدليل، مع ذكر الدليل. عبادة مالية يومية مع ذكر الدليل. نعم، طيب ولي ما عندها هذا؟ هذه العبادة قول النبي صلى الله عليه وسلم أن هناك ملك يقول: اللهم أعطي منفقا خلفا وأعطي ممسكا. هذا متى؟ كله، سواء عنده ذرية ما عنده ذرية، عنده نفقة أهل ما عنده نفقة أهل، هذه عبادة معك كل يوم ولو قليل، يبارك الله فيه. عندنا عبادات أسبوعية، ما سألتنا شيء، عبادات أسبوعية. أريد عبادة فعلية أسبوعية. من قال؟ نعم، الاغتسال يوم الجمعة، عطه كتاب وشريط. إذن عندنا صلاة الجمعة، عندنا يعني هناك، طيب عبادة قولية أسبوعية، عبادة قولية أسبوعية عندك. تعال، قراءة سورة الكهف، الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، الدعاء يوم الجمعة، قراءة السجدة، قراءة هل أتى. عندنا أشياء موجودة. الآن بدت عندكم بعض الإيش، بعض التفتقات الذهنية والاستعداد في معرفة ما يمر عليك من أشياء، فتجد أنك في كل لحظة في اليوم والليلة، خذ شريط، في اليوم والليلة تمارس أشياء وعبادات وأنا تمر بك. طيب، أريد عبادة قولية شهرية. نعم، دعاء رؤية الهلال، دعاء رؤية الهلال، عبادة قولية شهرية. نعم، قولية. نعم، قف قف، طيب تعالوا، وجوابكم غير صحيح. تعالوا، القرآن يختم كل 3 أيام، هذا الذي كان عليه بعض السلف. اجلس 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 اجلس، خذ واجلس بس. طيب، وزعوا هذه الورقة على الجميع، هنا جزء وهنا جزء وهنا جزء، استريح استريح. الأخوة المنظمين، خذ معك مجموعة يساعدوك. إذن عبادة قولية شهرية ذكرناها. طيب، إذن عندنا عبادات شهرية. طيب، عبادات سنوية، صلاة، صلاة العيد. طيب، أريد عبادة قولية سنوية. نعم، الحج، كل سنة تحجون يا أخوان، يا طلبة العلم، الهدوء اعتدناه منكم. أنا ما حجيت كل سنة، أنت واحد منكم يحج كل سنة؟ إذن الحج ليس عبادة سنوية، إنما هو سنأتي إلى نوع تقسيمها. لكن أليس التكبير عبادة قولية سنوية؟ إذن عندنا التكبير. طيب أريد عبادة، إذن نعود إلى سادسا اعتبار الزمان، عبادات آنية 1، 2 عبادات يومية، 3 عبادات شهرية أسبوعية، 4 عبادات سنوية، 5 شهرية رابعا عبادات شهرية، 5 عبادات سنوية، 6 عبادات عمرية، أي تجب في العمر مرة واحدة كمثل الحج ومثل العمرة، على الصحيح أنها عبادات عمرية. نعم هذا سنوي، هذا استريح. عبادات عمرية، أنت ما أخذت شيء؟ خلاص الذين أخذوا لا ترفعوا أيديكم. نعم نعم صاحب الكتاب، يعني الأضحية، لا الأضحية عبادة سنوية. ها تعال العقيقة، نعم. إذن الحج، استريحوا، الحج العمرة هذه عبادة عمرية، والأضحية عبادة سنوية، ولكن العقيقة، خذ كتاب وشريط، ولكن العقيقة عبادة عمرية، أيضا هناك عبادة عمرية. نعم ها الله أكبر. الأخ أسرع، الأخ يقول الزواج. على كل، هناك من لم يتزوج، شيخ الإسلام مات ولم يتزوج، تعال خذ. هل تزوجت؟ تزوجت؟ تبارك الله لك في زوجك وذريتك. الختان، الختان عبادة عمرية. هل عندك شيء لم نجيبه؟
نعم.
وهي قل لا إله إلا الله، هذه معك في العمر كله.
ها وقوف يوم عرفة،
وقوف يوم عرفة هذا يقفه من يتكرر منها الحج. يا طلبة العلم الهدوء، خلاص انتهينا. الأخ يقول صلاة الميت، أنت لا تمارسها صلاة الميت، أنت مت رحمة الله عليك، ولكنك تصلي على أموات أنت، نعم، أما أنه يصلى عليك. على كل، نعود إلى سادسا من باب التكرار والتنبيه، هناك في متعلقات الزمن عبادات آنية، عبادات يومية، عبادات أسبوعية، عبادات شهرية، عبادات سنوية، عبادات عمرية. آتي الآن إلى حكم ممارسة العبادة، هذا سابعا، أن العبادة عندما تمارسها تأتي فيها 7 أحكام، 7 أحكام، وأضرب مثالا بالصلاة. 1 فرض عين، 2 فرض كفاية، 3 واجبة، 4 سنة راتبة، 5 سنة أحيانا، 6 سنة مؤكدة، 7 نافلة. مثال ذلك الفريضة العينية هي 5 صلوات، فرض الكفاية صلاة الجنازة، الصلاة الواجبة صلاة النذر، صلاة سنة مؤكدة هي الفجر والوتر، سنة الراتبة 12 ركعة، سنة أحيانا ما يفعله النبي صلى الله عليه وسلم في ركعات العصر وأربع قبل الظهر أو بعده الضحى وغير ذلك، نافلة هي مطلق الصلاة، مطلق الصلاة من صلى ركعتين. هذا 7. انتقل إلى 8، وهذا الزمن بدأ يعني لا يسعفنا، هناك أشياء وهذه سردا متعلقة بالمكان والزمان ذكرناه، وأيضا عندنا ما هو مطلق وما هو مقيد وما هو بسبب وما هو بهيئة وما هو بصفة وما هو بوصف. ما هو بصفة وما هو بوصف. وبهذا تنضبط أمور، لأن عندنا بعد ثامنا تاسعا عبادات ليلية، عبادات نهارية، عبادات جماعية، عبادات انفرادية، عبادات جهرية، عبادات سرية، عبادات، وهكذا أشياء كثيرة. هذه التقسيمات لينضبط عند العبد كثيرا من الأحكام، فلا يأتينا شخص يحدد زمان معين. هناك عبادة عملية متعلقة بمكان. إذا دخلت المسجد ما هي؟ تحية المسجد. أيضا له عبادة قولية، دعاء دخول المسجد. لو الآن شخص دخل بيته فقال بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم افتح لي أبواب رحمتك، هذا ذكر الله، لكن هل هذا محله؟ ماذا نقول له؟ نقول يا أخي الكريم، هذه كلمات طيبة ومباركة، ولكن ليس هذا مكانها. فلو قال يا أخي أنا أذكر الله، هل تمنعني من ذكر الله؟ نقول إن قلت قولا معين في مكان معين تتقرب به لابد نرجعك لواحد. من أمرك بهذا؟ من أمرك بأن تقول إذا دخلت بيتك دعاء المسجد؟ أليس للمنزل دعاء أتى فيه أمر مستقل؟ لا تحدث في دين الله، لا تأتي به شيء من عندك. إذا لا تحدد. من الذي قال صيام 3 أيام من كل شهر؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا عندنا عبادة إيش؟ عبادة متعلقة بالزمن. إذا لا يأتي شخص ويقول أيها الناس ادعوا إلى الله 3 أيام فإنها تكفيكم شهرا كامل، فمن دعا 3 أيام وخرج في سبيل الله 3 أيام فكأنما خرج العمر كله. أقول قف، من أين لك تحديد هذه الأيام؟ يقول هذا خير وهذا كذا و3 أيام يعني ما شاء الله كأنه. نقول ماذا؟ يقول الدليل النبي صلى الله عليه وسلم يقول من صام 3 أيام من كل شهر فكأنما صام الدهر. نقول هذا دليل في الصيام، والأصل في العبادات التوقف والمنع إلا بدليل خاص بها مستقل لها. فأين دليلك؟ لا دليل. هل العبادات يقاس فيها؟ العبادات حكم تكليفي منصوص بدليله. الأصل في العبادة التوقف. يأتيك ويقول لابد عندنا من عبادات يومية وهي جولة إن شاء الله مقامية وننتقل. نقول قف، من أتى لك بالدليل؟ لا دليل عنده. ويقول إن شاء الله في الأسبوع عندنا عبادة وهي جولة انتقالية وعندنا مجلس شورى. أقول قف، من أتى لك بالتعبد في هذه الأشياء؟ وإن شاء الله في السنة نخرج 40 يوم في سنة. أقول قف، هذا التحديد بالـ40 من أين لك ذلك؟ عبادة سنوية. ويقول إن شاء الله أقل القليل في العمر 4 شهور. نقول قف، هذه العبادة العمرية من أين لك دليلها؟ إذن العبودية لله لا بد فيها من الأصل واحد، توقف ومنع. أليست الدعوة إلى الله دين وعبادة ومشترط لها الإخلاص؟ ما الدليل على ذلك؟ قال الحق تبارك وتعالى قل هذه سبيلي أدعو إلى الله. وهذا تنبيه أن الدعوة إلى الله لا إلى فلان ولا فلان علان ولا إلى طائفة ولا لفرقة ولا لغيرك، أنت تدعو إلى الله على طريق رسول الله. إذن الشرط تنبيه للإخلاص. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة. شرط الدعوة العلم، فمن تكلم قبل أن يتعلم ضل وأضل. فبماذا؟ فلا بد أن يتعلم قبل أن يتكلم، لأنه على بصيرة، ومن لم يكن على بصيرة فهو على ضلال وحيرة. ماذا يدعو الناس إليه؟ لابد قبل أن يتكلم أن يتعلم. فمن فقد العلم فليس له إلا الخزعبلات والمنامات والقصص والخرافات. إذن شرط الدعوة الإخلاص والمتابعة. الدليل قول الحق تبارك وتعالى قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، تنبيه الإخلاص على بصيرة. أنا ومن اتبعني، تنبيه الاتباع. هل تأتي بطريقة في الدعوة إلى الله من عندك؟ فدين الله ما في دعوة جديدة، نحن على الدعوة الأولى، دعوة محمد صلى الله عليه وسلم. ما عندنا هالتقسيمات وهالأشياء هذه التي ليس فيها أدلة ولا نصوص شرعية. نفع الله به واتديهم خير. نحن نتكلم عن هذا، نتكلم عن دين الله عز وجل. فأصل هذه الدعوة قامت على رؤية هندي، يعني منام هندي راقد قام بالنوم قال له كذا وسوى كذا، دعوة قامت على ذلك. مؤسسها معلوم ما يقوم به من الطواف والاستغاثة بغير الله وعكوفة عند قبر رشيد الكنهوكي وغيره، فدعوة مؤسسوها قاموا على ذلك. فمعروف عنه الطريقة الجشتية الحصافية النقشبندية، القادر النقشبندية، ما شاء الله عارفين الأمور. إذا انتبهوا، هذه بيعات وطرق ما أنزل الله بها من سلطان. مؤسس هذا الكيان قام على هذا الأمر، وشخص آخر معروف بعقوبة عند قبر سنجر واستغاثته بالنبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الحبيب ومعروف بطريقة غيره سكوت، ومعروف بطريقة غيره كلبنا وغيره من دعوة قامت على اتباع هذا. فلا يسوية ولا بنية ولا ناوية، بل طريقة سلفية نبوية، هذه دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الذي عليه محمد صلى الله عليه وسلم. فمن يأتي في آخر الزمان دعوات هؤلاء ما عليها مؤسسوها، أي خير يرجى من ثمارها وفروعها؟ الواجب دعوة التوحيد، وأعيد للكلمة الأولى وهي العبودية لله عز وجل. فينبغي للطالب العلم أن يعتني بالعبودية، شأن مسار العبادة وما يتعلق بالعبادة وأمورها نأتي نقيس عليها في الزمان. من حدد للناس زمن معين يحتفل فيه أو يفعل فيه ويقوله بعود السنة وبالأشياء وبهكذا وبكل شيء، نأتي لهذه الأصول العامة من معرفة العبودية لله عز وجل. فإذا عرفت أصلها، وإذا عرفت أركانها، وإذا عرفت فروعها، وإذا عرفت أنواعها، وإذا عرفت أحكامها، استطعت من خلال ذلك أن تعبد الله على بصيرة. هذه العبودية، وهذا العلم، وهذا الدعوة التفصيلية التي تذاع وتشاع في الناس. لا يستغل جهالات الناس فيجعلوهم في السياسات ويجعلوهم في الانحرافات ويزج بالدماء ويزج بالأرواح في غير شرع الله ولا عبودية الله تبارك وتعالى. إذن لا بد أن يدعى الناس إلى توحيد الله، إلى معرفة العبودية، إلى معرفة الحق، إلى ترك الباطل، إلى ترك الشرك، إلى ترك البدع، إلى ترك المعاصي والمنكرات، إحياء نشعة التوحيد في القلوب، العبودية لله عز وجل. فلا تخضع هذه الجباه إلا إلى واحد أحد عبد الصمد، ولا تتبع هذه الأبدان وهذه النفوس في ممارسة نوع العبادة إلا ما كان عليه محمد صلى الله عليه وسلم. بهذا نفلح، بهذا ننجو، بهذا نسلم. أسأل الله يوفقنا وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح. المذاكرة في شأن العبودية طويل، ولكني قلت في البداية أن ربما لا نستطيع أن نحيط بذلك في هذه الجلسة، وأختم بهذا معيدا بما بدانا ومذكرا بذلك. واحد، تعريف العبادة وذكرناه، ثم بدأنا في الأصل في العبادة وقلنا التوقف والمنع إلا بدليل وهو الأمر بكتاب وسنة، والكتاب القرآن والسنة الصحيحة. ثم اثنين، ذكرنا شروط العبادة وهي الإخلاص والمتابعة. ثم ثلاثة، ذكرنا أركان العبادة وبينا الخوف والمحبة والرجاء. ثم ذكرنا أنواع العبادة أربعة، وقلنا قولية وقلبية وبدنية ومالية. ثم خمسة، أنواع الأحكام التكليفية من حيث الأمر التكليفي، واجب ومندوب ومحرم ومكروه ومباح. ثم قسمنا اعتبارات الزمن، آنية ويومية وأسبوعية وشهرية وسنوية وعمرية. ثم بينا بما يتعلق بحكم ممارسة العبادة كفرض عين وكفاية وواجب ومؤكدة وراتبة وأحيانا وسنة ونافلة. ثم بينا ثامنا ما يتعلق في العبادة من حيث الزمان والمكان، ومن حيث المطلق والمقيد، ومن حيث الوصف، ومن حيث الصفة، ومن حيث السبب، وكلها لها تقسيماتها، لا يسعفني الوقت لأجل ذلك. ولعلها إن شاء الله ترونها في رسالة الإفادة بأنواع وأحكام العبادة. أسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح والفقه في الدين. وأختم بهذا، وصلى الله وسلم على محمد، وأطلب من جناب الأخوة الهدوء المعهود في خروجهم وانصرافهم إن شاء الله. ومن كان قد شارك في الدورة الماضية فالإخوة المنظمون لهذه الملتقيات المباركة في الدورات الإمام مالك العلمية أنهم عندهم شهادات للإخوة الذين حضروا في الدروس الماضية بالنسبة لما يتعلق بالدورة الثانية، هكذا في الدورة الثانية. وأما بالنسبة لهذه الدورة فسوف تكون إن شاء الله خاتمة المسك محاضرة للشيخ يوم غد إن شاء الله، وهناك أيضا مداخلة هاتفية. أسأل الله تبارك وتعالى أن يوفق الجميع للعلم النافع والعمل الصالح والفقه في الدين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فالحمد لله على ما من به من هذا اللقاء المبارك بكوكبة من طلبة العلم ومن إخوة كرام هنا في تكوين أغادير بالمملكة المغربية. شكر الله للإخوة القائمين وللجهات التي يسرت مثل هذا اللقاء بحيث يلتقي المواطنين ليستمعوا إلى التوجيهات الدينية والنصائح القائمة على كتاب الله وصحيح سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسهلوا ذلك لأن فيه إثراء لثقافة المجتمع وتحصينه من الشهوات والشبهات، فشكرا لهم على تسهيل هذا الأمر، ووفق الله الجميع للعلم النافع والعمل الصالح. هذه الكلمة وهذه المذاكرة قائمة على قوله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. قال ابن عباس: يعبدون أي يوحدون، هذا هو التوحيد، هذه هي دعوة الرسل، هذه هي دعوة الرسل. فعموم الرسل دعوا إلى توحيد الله تبارك وتعالى. قال الله تبارك وتعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. إذن هذه دعوة من؟ دعوة جميع الأنبياء والرسل إلى توحيد الله: اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، فمن أشرك بالله ما عبد الله. من أشرك بالله فما حقق التوحيد، من أشرك بالله فقد خالف دعوة الأنبياء والرسل، من أشرك بالله فقد خسر خسارة عظيمة، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. تميزت دعوة الأنبياء والرسل أنها دعوة تفصيلية وليست هي دعوة إجمالية، ولذلك تجدون في تنبيهاتهم وفي نصائحهم بيان الحق للخلق. فدعوة التوحيد التفصيلية أن يدعى الناس إلى لا إله إلا الله وحده لا شريك له، فيعرف المتلقي المراد من معنى لا إله إلا الله أي لا معبود بحق في هذا الوجود إلا الله وحده لا شريك له. فهذا الذي يذبح لغير الله وينذر لغير الله تجده يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله. ولو سألته يا أيها المسلم يا أيها الأخ الكريم ما حكم التوحيد لقال واجب، ولو قلت له ما مآله قال إلى الجنة، ولو سألته ما حكم من يشرك بالله لقال أعوذ بالله الشرك حرام وصاحبه إلى النار. ولكن هذا المسكين ماذا يصنع؟ هذا تجده يذبح لغير الله، تقول له ما حكم الشرك، يقول حرام صاحبه في النار. هل يعرف معنى الشرك هذا؟ هل عرف معنى الشرك؟ ولذلك دعوة الأنبياء، دعوة محمد صلى الله عليه وسلم دعوة تفصيلية يبين الشرك. فقال لعن الله من ذبح لغير الله. هذا الذي تجده يحلف ويقول والنبي أو يحلف بأحد الأولياء والأنبياء، هناك قبور في بعض البلاد والأولياء، وهناك في بعض الأماكن أشياء مشهورة مثل ماذا عندكم؟ ها؟ ملا عمر. فإذا قال وملا عمر ها؟ ها؟ أبويا عمر وأبويا عمر، فحلف فقال وأبويا عمر، تقول له ما حكم الشرك، يقول حرام وأبويا عمر حرام الشرك. هل يعرف معنى وأبويا عمر ماذا تعني؟ ألم يقل رسول الله من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت؟ فاسكت لا تحلف. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تحلفوا بآبائكم ولا بأمهاتكم ولا بأندادكم، من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. اسكت فات الشرك، حلف شرك ما يجوز هذا. هل عرف معنى الشرك؟ فتسأله ما حكم الشرك، يقول حرام وأبويا عمر الشرك حرام، وهو يقول هذه الكلمة لا يعرف معناها. فوجب عليكم يا طلبة العلم أن لا أسمع ضحكاتكم، بل نسمع دعواتكم لأقوامكم بتنبيههم لشأن التوحيد وعظم أمره. هذا هو الواجب في المجالس وفي المحافل والملتقيات العامة، اعتنوا بدعوة محمد صلى الله عليه وسلم، فقد نشر صحابته في الآفاق إلى أن يدعو إلى توحيد الله تبارك وتعالى، إلى أن يعبد الله وحده لا شريك له. ألم يرسل معاذا إلى اليمن فماذا قال له؟ قال فأول ما تدعوهم إلى إيه؟ إلى أن يوحدوا الله. ففي رواية إلى أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، فإنهم أجابوك لذلك فيعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات. متى كان ذلك؟ أي إذا استجابوا للتوحيد ادعوهم إلى مسألة العبادة والصلاة. فإن لم يستجيبوا للتوحيد فمهما صلى فلا قبول لصلاته. ما الدليل على ذلك؟ ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. إذا انتبه من الشرك، إنه أخطر الذنوب، إنه أقبح الذنوب، إنه صفة قذرة دميمة لا تطهرها النار ولو خلدوا فيها أبد الآباد. الزنا، الخمر، الذنوب الأخرى أصحاب الكبائر تحت مشيئة الله، ولكن ليسوا خالدين في النار. وأما المشرك بالله شرك أكبر فهو خالد في النار لا يخرج منها أبدا، خالد فيها، خالدين فيها أبدا. انتبه، فالشرك من أقبح الذنوب. فلا بد للدعوة أن تكون دعوة تفصيلية. هذا الذي تجده ينذر لغير الله، هذا الذي تجده يطوف بالقبور، هذا الذي تجده يمارس الشركيات، لا بد من أن تبين له دعوة محمد صلى الله عليه وسلم. يا من قلت لا إله إلا الله محمد رسول الله. اعلم علم اليقين أنه لا يعبد إلا الله وحده لا شريك له، ولا يتبع إلا محمد صلى الله عليه وسلم. إذن دعوتهم دعوة تفصيلية في مسائل العبادة، اتبع محمد صلى الله عليه وسلم، إياك والبدعة. إذن دعوتهم تفصيلية في التوحيد، ودعوتهم تفصيلية في السنة. فلو أتيت إلى أحد من أهل البدع وهو يمارس بدعته بما يقعون فيه من أخطاء في الذكر وغير ذلك في العبادات وسائر البدع والمحدثات، فقلت لأحد هؤلاء ما حكم اتباع النبي صلى الله عليه وسلم؟ لقال واجب. ولو قيل له ما حكم البدعة؟ قال أعوذ بالله من البدع وأهلها. وأنت ماذا تصنع؟ هو واقع في ماذا؟ في المحدث والبدعة. هل هو يعرف معنى البدعة من السنة؟ لماذا؟ لأن ضابط الأمر عنده كوني أريد الخير يكفيني، بما أن مقصدي طيب هذا يكفي. لا، لا بد أن يكون مع ذلك القصد الطيب أن يكون معه عمل موافق للسنة. يعني إخلاصك لا يكفي، لا بد مع الإخلاص موافقة ماذا؟ موافقة سنة محمد صلى الله عليه وسلم. ولذلك أهل البدع حلق في المسجد الذين اجتمعوا معهم حصى ويعدون، ماذا قال لابن مسعود؟ قال لهم ابن مسعود: ما أسرع هلكتكم يا أمة محمد، والله لأنتم مفتتح باب ضلالة، أو أنتم على ملة أهدى من ملة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقام قائمهم وقال: يا أبا عبد الرحمن، إنما أردنا خيرا. فرد وجاب عليه بجواب عموم علماء أهل السنة، قال: كم من مريد للخير لم يصيبه. لأن الرجل احتج بالإخلاص، فاعترض عليه ابن مسعود بماذا؟ بالاتباع. إذا لابد أن يكون العمل متابعا للنبي صلى الله عليه وسلم، ودعوة الأنبياء دعوة تفصيلية بالتوحيد والسنة. كذلك في ممارسة العبادات، دعوتهم دعوة سنية بالتفصيل في الأمور وبيان الأحكام الشرعية، سواء كان في الوضوء وصفته، كان في الصلاة وصفتها، كان في البيوع والمعاملات. النبي صلى الله عليه وسلم يأتي للرجل ويضعه يبيع، فيضع يده في هذا المبيع، فإذا به يكتشف أن هناك غش، فيسأله عن ذلك، فيخبره أنه أصابته السماء، فيقول: هل لا أصابت أعلاه قبل أسأله؟ من غشنا فليس منا. فمن غش في البر والطحين ليس منا، فكيف من يغش في أمر الدين؟ من غش في البر والطحين ليغر الناس ويغش الناس، هذا ليس منا، فكيف بمن كان ذلك منه في البر والطحين؟ فالغش في الدين من أبشع الأمور، الغش في الدين من أبشع وأقبح الصفات. وإن المكان قد امتلأ بكم، فأطلب من جنابكم التقدم حتى يسع لإخوانكم. وأعتذر فقد كررت هذا الطلب، ولكن كما ترون تقدموا بارك الله فيكم. ولو أننا تراصينا شيئا مما الأذى قد وجدنا، ولكن نجعل لإخواننا فسحة معنا، بارك الله فيكم. أيضا في الأخوة في المؤخرة تقدموا في الزاوية هنا، أيضا تقدموا حتى يفتح المكان للأخوة الذين بالباب. العبادة شأنها عظيم، العبادة والعبودية لرب العالمين شأنها عظيم وليست بالهينة، العبادة شأن عظيم وليست بالهينة فيما يتعلق بكثير من العبادات من حيث الوصف ومن حيث الممارسة في شأن العبادات. فهناك كلمة أنبه فيها دائما عما يتعلق بشأن العبادة، لعلي أجد أن هذا الجمع المبارك مناسبا نطرحها فيهم. وسأتكلم عن هذه لأنها شأن التوحيد، لأنها متعلقة بالتوحيد، فهي سبب الوجود. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ما هي العبادة؟ ما شروط العبادة؟ ما أركان العبادة؟ ما أنواع العبادة؟ ما أحكام العبادة؟ أمور سنتطرق لها، وربما تكون الأمور بتقسيمات تساعد الحضور على ضبطها. فقبل أن نبدأ في بيان هذه المسائل لا بد من مقدمة تعريفية بالعبادة. فالعبادة وسوف أملي إملاء، تعريف العبادة من حيث اللغة الذل والخضوع. فالطريق الذي قد ذلل للسالكين عليه وأخضع للسير عليه يسمى طريق إيش؟ طريق معبد. والذي لم يجعل عليه هذا السفت أو الاسفلت أو غير ذلك ماذا يقال؟ طريق غير معبد، أي لم يذلل للسالكين. فالطريق المعبد أي أخضع لذلك، هذا من حيث اللغة. من حيث الاصطلاح الشرعي هناك عدة تعريفات، ومن أجمعها ما أتى عن أحمد بن عبد الحليم الحراني، وذلك في قوله أن العبادة هي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه، لأن الذي يحبه الله ويرضاه بعث به رسله. اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال، وهذا أقوال اللسان والقلوب، والأفعال أي أقوال القلوب والجوارح، من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة. فاشتمل ذلك على جميع ما تعتقده القلوب وتنطق به الألسنة وتعمله الجوارح. انتهينا من التعريف، نأتي للتقسيمات، وسوف يكون تقسيمنا على النحو التالي: إذا قلت واحد فجوابه واحد، وإذا قلت اثنين فجوابه اثنين، وإذا قلت ثلاثة فجوابه ثلاثة، وهكذا حتى ننتهي هذه الليلة، وربما لا ننتهي هذه الليلة. واحد، الأصل في العبادة، جوابه واحد، وهو المنع والتوقف. يعني لو سألنا وقلنا ما هو الأصل في الأشياء يكون الجواب الإباحة. في جانب الأمور الدينية الأصل في الأشياء إيش؟ التوقف والمنع، إلا بأمر. هذا الأمر ما هو؟ آية في كتاب الله أو حديث صحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن أمر. ما الدليل على أن لا نتعبد إلا بأمر؟ لقوله تعالى: فاستقم كما أمرت. هذا هو الدين، هذا هو الدين، أن يكون أمر. ولذلك قالت عائشة: هكذا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أن الأصل في الأحكام الشرعية ليس البحث عن عللها وأسبابها، إنما الأصل الامتثال للتكليف بالأمر. فإن بينت العلة في الحكم فهذا علة منصوصة، ولكن الأصل فيما قد عجزت عن فهم مراد الشارع فيه أنك على أصل الامتثال من حيث أنه أمر. فاستقم كما أمرت، ولذلك قول المؤمنين ماذا؟ سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا إليك المصير. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. هذا ديننا، ديننا أمر. وما أمروا إلا ليعبدوا الله، لاحظت أن العبادة الأصل فيها إيش؟ الأمر. لو لم يأتيك أمر لا تتعبد، تعبد بماذا؟ بهوى؟ حب الخير؟ لابد تحب الخير من أمر شرعي تمتثله، لا تأتي بشيء من عندك أو يأتي به فلان أو فلان. وهذا اللي تسمى إيش؟ المحدثات والبدع. إذا وجدت شخص قل له فعلك هذا هل أتى في القرآن؟ لا. هل أتى عن الرسول؟ لا. إذا ماذا تفعل؟ نبحث عن الخير، لو كان خيرا لسبقونا إليه. أن تفعل على وجه الديانة؟ أي نعم، أتدين وتقرب به إلى الله. ما لم يكن ذلك اليوم دين لا يكون اليوم دين. ما عندنا دين جديد؟ في وضوء جديد؟ في صلاة جديدة؟ في حج؟ في زكاة؟ في دعوة إلى الله أو أي شيء جديد؟ ولا هي الدعوة الأولى والصلاة الأولى والطهارة الأولى والحج والصيام وما عليه محمد صلى الله عليه وسلم؟ هذا ديننا. ولذلك قال ابن مسعود عليكم بالعتيق فقد كفيتم، يعني لا تجيب شيء إيش؟ جديد. إذن الأصل في الأشياء التوقف، الأصل في العبادة التوقف والمنع. إذن واحد، الأصل في العبادة جوابه واحد وهو التوقف والمنع إلا بدليل. وذكرنا الأدلة من القرآن والسنة، أيضا دليل من السنة ما أمرتكم به فأتوا منهم ما استطعتم وما نهيتكم عنه فانتهوا. طيب في السنة الذي يخالف الأمر ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وماذا قال الله؟ فليحذر الذين يخالفون عن أمره، ها، عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب. إذن الأدلة كثيرة جدا على أن الأصل في العبادة التوقف والمنع إلا في أمر، والأمر آية في كتاب الله أو حديث صحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. انتهينا من الأصل، جواب واحد جوابه واحد. اثنين، شروط العبادة. اثنين، شروط العبادة وجوابها اثنين. واحد، إخلاص العبادة لله، أي أن يقصد بقوله وفعله وإرادته وجه الله، وهذا يدخل فيه المقاصد القلبية والأقوال اللسانية وأفعال الجوارح، أن يقصد بكل شيء وجه الله. إذن واحد الإخلاص. ما الدليل على الإخلاص؟ قوله تعالى ألا لله الدين الخالص. دين لم تخلصه لله لا يعتبر دين، مردود، مردود من جهة أنك لم تخلص لله، وغير المخلص يكون إيش؟ مشرك. فلا بد له من التوحيد في قصده، فمن وقع في الشرك رد عليه عمله وحبط، بدليل قول الحق تبارك وتعالى أنا أغنى الشركاء عن الشرك من أشرك معي غيري تركته وشركه. سقط ولا ما سقط؟ مردود ولا ما مردود؟ إذن وقوعه في الشرك سبب في حبوط عمله، آية في كتاب الله دلت على ذلك. نعم. ما يلزم انك انت اورد الدليل. النبي على المنبر يقول الايات دون ان يبدا بسم الله ولا استعاذة. ها، ومثل الذين كفروا اعمالهم كرماد اشتدت به الريح تعال تعال خذ الكتاب الشريف. طيب ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. هذا دليل رديش الشرك. والآيات كثيرة. حديث النبي صلى الله عليه وسلم ذكرنا الحديث القدسي أيضا فيما يتعلق بالشرط الثاني. اجلس خذ كتاب وجلس. الاتباع أي كما أنك أخلصت في قصدك لله فلا بد أن تكون العبادة متبعا فيها لرسول الله صلى الله عليه وسلم. كل عبادة سواء كانت هذه قولا أو فعل لا بد أن تكون موافقة لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. لا يمكن أن تكون عبادة لم يأتي بها النبي صلى الله عليه وسلم. لا بد أن تكون مقتديا مهتديا بالمصطفى صلى الله عليه وسلم. من أتى بشيء جديد من عنده ماذا نقول له؟ إياك وماذا؟ إياك والإحداث في الدين. فإن كل محدثة ما وصفها؟ بدعة. وكل بدعة ما حكمها؟ ضلالة. وكل ضلالة ما مآلها؟ هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم. قال كل محدثة بدعة. انتهى. تحدث الدين اسمها بدعة، لها اسم ثاني؟ أبدا. البدعة ما حكمها؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم ضلالة. فلا تأتي تقول بدعة ما ضلالة، بدعة ضلالة، بدعة جيدة، بدعة سيئة، بدعة حسنة، بدعة طيبة، بدعة خيبة، بدعة. انتبه، البدع كلها ضلالات. ولو كان في البدع خير لما قال النبي كل بدعة. وهذه الكلمة مما يحصر أفراد جميع ما يتعلق بهذه الكلمة، كلمة عامة شاملة آمعة، كل من الفاظ إيش؟ العموم. كل بدعة ضلالة، والحكم والمآل واضح، وكل ضلالة في النار، حمان الله وإياكم. إذن إذا أحدث الإنسان في دين الله ماذا نقول له؟ نقول له قول النبي صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. يريد أن يعمل عمل لم يأتي عن الرسول صلى الله عليه وسلم يقال له كما أيضا في الحديث الصحيح من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، يعني مردود على صاحبه مهما كانت نيته خالصة. إذا رد من جهة إيش؟ رد من جهة أنه ابتدع. إذا لا بد الإخلاص حتى لا يرد العمل من جهة الشرك، ولا بد الاتباع حتى لا يرد العمل من جهة البدعة، لا يرد العمل من جهة البدعة. ثلاثة أركان العبادة. وجواب ثلاثة ثلاثة. واحد الخوف، اثنين الرجاء، ثلاثة المحبة. ولذلك لما وصف المؤمنين قال والذين آمنوا أشد حبا لله. هذه أركان ثلاثة وهي من أركان العبادة. ولذلك كانوا يعبدوننا ماذا؟ رغبا ورهبا، وكانوا لنا. هذا صفات من العباد الذين يتعبدون لله، أنهم يعبدون الله رغبا ورهبا. ظلت في هذه الثلاث ثلاث فرق وطوائف. الخوف غلت فيه طائفة حتى قالوا أنه لا ينفع مع الكبيرة طاعة، لا ينفع، فمن وقع في أمر نهى الله عنه فهذا خالدا في النار. وهؤلاء من هم؟ هؤلاء الخوارج، خاصة الوعيدية منها الذين كفروا بالكبائر. فهؤلاء غلوا في جانب الخوف من الله. وفي المقابل المرجئة الذين قالوا لا يضر مع الإيمان معصية، وأما الكبائر قالوا لا ينفع معصية، لا ينفع الإيمان مع المعصية. فهؤلاء على النقيض غلوا في جانب الرجاء، فقالوا لا ينفع طاعة لا يضر معصية مع الإيمان، وهذا قول خلاف الصواب. وأيضا الفرقة الثالثة ظلت في الغلو في الحب، قالوا إنما نعبد الله حبا لله لا خوفا من عذابه ولا رجاء رحمته. وهؤلاء غلاة الصوفية، فغلاة الصوفية قالوا نعبده حبا له، بل وقعوا في كلمة قبيحة لا تكون إلا في حق الرجل مع زوجته، فقالوا نعشق الله، إذ العشق غايته النكاح، فهي كلمة قبيحة أن تقال في حق الله أو في حق جناب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن يقال حب الله، وأما العشق للنساء. هذا فيما يتعلق في الثلاث. أربعة، أنواع العبادة، وهي أربعة أنواع. واحد، عبادات قلبية. اثنين، عبادات قولية. ثلاثة، عبادات عملية أي فعلية الجوارح. أربعة، عبادات مالية. فالعبادات القولية القلبية كالخوف وكالتوكل وكل ما يتعلق بالقلوب، والعبادات القولية هي كل ما يتعلق باللسان، الذكر التسبيح الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، حول ولا قوة إلا بالله، الدعوة إلى الله، قراءة القرآن، كل ما يتعلق به بذكر الله من كلام جيد حسن يرجى به وجه الله. العبادات العملية، الركوع، السجود، الخضوع، التنقف المشاعر وغير ذلك مما يفعله الإنسان بإيش؟ بالجوارح. أربعة، العبادات المالية من الصدقات والنفقات وما يتعلق بالعبادات التي يلزم لها أمور مالية. هذا بالنسبة لأنواع العبادات. هل هناك عبادة تجتمع فيها الأربعة أنواع؟ هل هناك عبادة تجتمع فيها الأربعة أنواع؟ نعم، تفضل قم أجب. الحج، فسر ذلك. أين العبادة القلبية؟ النية. أين العبادة القولية؟ التلبية. أين العبادة العملية؟ التنقل بين المشاعر وأفعالها. أين العبادة المالية؟ النفقة، عموم نفقة الحج. طيب المفرد ليس عليه هدي، إذن نأتي في مسألة عام وهي عموم نفقة الحج. خذ كتابين وشريطين، حياك الله. إذن هذه أنواع العبادات، فربما بعض العبادات تجتمع فيها الأنواع. وهنا أريد أن أربط بكلامي الأول مع الكلام السابق، يعني هذه الأربعة أنواع من العبادة قبل أن تمارس عبادة قولية كذكر أو غيره لا بد أن يكون فيها أمر. فإذا وجدت الأمر وتريد أن تفعل لا بد أن يكون قصدك لله ومتابعتك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا بد أن تمارس هذه العبادة وأنت محقق للثلاثة أركان محبة وخوف ورجاء، فتمارس هذه العبادة. أنتقل إلى خامسا، وهو الحكم التكليفي لهذه العبادة، فهو يدور على خمسة أحكام تكليفية. إما أن تكون هذه عبادة واجبة، أو أن تكون مندوبة مستحبة أو مندوبة، أو أن تكون محرمة، أو أن تكون مكروهة، أو أن تكون مباحة. فالحكم التكليفي للعبد أي أن هذا الأمر وما أمروا أن هذا الأمر دائر على خمسة أمور، إما أمر محرم أو أمر مباح أو أمر مندوب أو أمر مكروه أو أمر واجب. أضرب مثال بالصيام، متى يكون الصيام واجب؟ رمضان. متى يكون مستحب؟ بعد أربعة أيام. ماذا؟ عشرة. أي نعم. طيب متى يكون محرم؟ يوم العيد. متى يكون مكروه؟ صيام يوم الشك. متى يكون مستحب له؟ من صام يوما في سبيل الله. فهذا مطلق الزمان ومطلق العدد. وبالمناسبة قد يأتي كراهة ليوم بعينه من حيث اسمه، وقد يأتي كراهة ليوم معين من حيث عدده، وقد يأتي استحباب ليوم من حيث عدده وكراهة من حيث اسمه. يعني كراهة إفراد الجمعة، هذا اليوم مكروه، فمن صامه أنه داخل في الأيام البيض، يوم قبله ويوم بعده دخل فيه. كذلك هناك نهي عن صوم يوم الشك إلا من كانت له عادة، وكذا المنهيات، كل من كان له فيه عادة جاز له وإن كان منهي، كصيام يوم وإفطار يوم، فربما يوافق يوم منهي فلن يصمه لأنه اليوم المنهي، إنما لأنه أفطر يوم وصام يوم. وكذلك غيره إذا نهي عنه ووافق الأيام البيض وغير ذلك مما يكون كذلك، كصيام يوم عرفة لو وافق يوم إيش الجمعة فهذا صامه لأنه يوم إيش عرفة، وقد حدث ذلك في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، فالصيام الصيام ذلك اليوم، فوقوفه في عرفة ذلك اليوم كان يوم الجمعة. على كل، هذه خمسة أمور متعلقة بالحكم. نأتي لسادسا في الزمن، سادسا أحكام متعلقة في زمن العبادة، وهي ستة، جواب ستة ستة. وهذه التقسيمات مما وجدت في بعض كتابات أهل العلم وجمعته وقسمته من باب التقسيم ليسهل على طالب العلم، والأمر ليس متعبدا بأرقام العدد فيه، واضح، ولكنها مسألة تقسيمية يعتني بها، كما سمعنا من أشياخنا أنهم يرتبون المسائل حتى تنضبط، مثل كتاب القواعد الأربع، الأصول الثلاث، وله كتاب الأصول الستة، وله كتاب كذا، فيذكرها من باب إيش سبر العلم وتقسيمه. فهذا من أمور التقسيم في العلم، وهو اصطلاح ولا مشاحة في الاصطلاح. وصلنا إلى سادسا وهي متعلقات العبادة في الزمن، متعلقات زمن العبادة. واحد، عبادات آنية، أي معك كل آن وحين، وهي العقيدة. العقيدة تعلق القلوب بخالقها، تعلق القلوب ببارئها، ولذلك من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم أن لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، فمن تعلق بغير الله طرفة عين فقد أفسد دينه ودنياه وآخرته. عبادات يومية كالصلاة وغيرها من الأمور اليومية، لأنها الآن نبدأ في التقسيم، ستجدون أنها تدخل معنا الأربعة والثلاثة والاثنين والواحد والخمسة، تبدأ الأمور الآن تتسع حتى تعلم يا عبد الله أنك حياتك في هذا الآن والحين واللحظة أنك في كل وقت عبد لله. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، أي في كل آن وحين أنت عبد لله، وفي كل لحظة أنت تمارس عبودية لله تبارك وتعالى. ونرجع لأصل الآية التي ابتدأنا بها هذا المجلس، وهي قوله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدوا. فتجد أن هذه العبودية لا يخلو منها لحظة في حياتك. ويقول ابن مسعود: إني لا أحتسب نومتي كما أحتسب. هؤلاء الذين فهموا معنى العبودية، أي لا يخلو منها زمان ولا مكان إلا وأنت عبد لله تبارك وتعالى. فانظر ماذا أمرك الله في تلك اللحظة. ولذلك كان السلف يقولون: ولو أن لا تحرك شعرك إلا بدليل وسنة. انظروا العناية في العبودية في كل آن وحين، فتشعر بنشوة، تشعر بهرحة، تشعر بأنك عبد لله في كل لحظة في حياتك. فأنت تمارس العبودية، فما اتهم مهما يأتيك ملك الموت أنت عبد لله، لا تبالي لأنك قريب من الله، تمارس عبودية لله في كل لحظة. ولذلك كان بعض السلف يقول: لو علمت أن ملك الموت يأتيني الآن ما زدت ولا انقصت، لأنه قائم بكل ما أمره الله به، مستقيم على أمر الله، ماذا سيفعل؟ فهو قائم بأمر الله وعبوديته لله. عبادات آنية، عبادات يومية، عبادات أسبوعية. الجمعة، طيب، عبادة قولية يومية. أذكار الصباح والمساء، أذان، وهكذا عندها عبادات قولية يومية. طيب، عبادة مالية يومية مع ذكر الدليل، مع ذكر الدليل. عبادة مالية يومية مع ذكر الدليل. نعم، طيب، ولي ما عندها هذا؟ هذه العبادة قول النبي صلى الله عليه وسلم أن هناك ملك يقول: اللهم أعطي منفقا خلفا وأعطي ممسكا خلفا. متى؟ كله، سواء عنده ذرية ما عنده ذرية، عنده نفقة أهل ما عنده نفقة أهل، هذه عبادة معك كل يوم ولو قليل يبارك الله فيه. عندنا عبادات أسبوعية، ما سألتنا شيء، عبادات أسبوعية. أريد عبادة فعلية أسبوعية. من قال؟ نعم، الاغتسال يوم الجمعة، عطه كتاب وشريط. إذن عندنا صلاة الجمعة، عندنا يعني هناك، طيب، عبادة قولية أسبوعية، عبادة قولية أسبوعية عندك. تعال، قراءة سورة الكهف، الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، الدعاء يوم الجمعة، قراءة السجدة، قراءة هل أتى. عندنا أشياء موجودة. الآن بدت عندكم بعض الإيش، بعض التفتقات الذهنية والاستعداد في معرفة ما يمر عليك من أشياء، فتجد أنك في كل لحظة في اليوم والليلة، خذ شريط، في اليوم والليلة تمارس أشياء وعبادات وأنا تمر بك. طيب، أريد عبادة قولية شهرية. نعم، دعاء رؤية الهلال، دعاء رؤية الهلال، عبادة قولية شهرية. نعم، قولية. نعم، قف قف، طيب تعالوا، وجوابكم غير صحيح. تعالوا، القرآن يختم كل 3 أيام، هذا الذي كان عليه بعض السلف. اجلس 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 اجلس، خذ واجلس بس. طيب، وزعوا هذه الورقة على الجميع، هنا جزء وهنا جزء وهنا جزء، استريح استريح. الأخوة المنظمين، خذ معك مجموعة يساعدوك. إذن عبادة قولية شهرية ذكرناها. طيب إذا عندنا عبادات شهرية. طيب عبادات سنوية، صلاة، صلاة العيد. طيب أريد عبادة قولية سنوية. نعم، الحج كل سنة تحجون يا أخوان، يا طلبة العلم الهدوء اعتدناه منكم. أنا ما حجيت كل سنة، أنت واحد منكم يحج كل سنة؟ إذا الحج ليس عبادة، ليس عبادة سنوية، إنما هو سنأتي إلى نوع تقسيمها. لكن أليس التكبير عبادة قولية سنوية؟ إذا عندنا التكبير. طيب أريد عبادة، إذا نعود إلى سادسا اعتبار الزمان، عبادات آنية واحد، اثنين عبادات يومية، ثلاثة عبادات شهرية أسبوعية، أربعة عبادات سنوية، خمسة شهرية عبادة، رابعا عبادات شهرية، خامسا عبادات سنوية، سادسا عبادات عمرية، أي تجب في العمر مرة واحدة، كمثل الحج ومثل العمرة، على الصحيح أنها عبادات عمرية. نعم هذا سنوي، هذا استريح. عبادات عمرية، أنت ما أخذت شيء؟ خلاص، الذين أخذوا لا ترفعوا أيديكم. نعم نعم صاحب الكتاب، يعني الأضحية، لا الأضحية عبادة سنوية. ها تعال العقيقة، نعم. إذن الحج، استريحوا، الحج، العمرة هذه عبادة عمرية، والأضحية عبادة سنوية، ولكن العقيقة، خذ كتاب وشريط، ولكن العقيقة عبادة عمرية. أيضا هناك عبادة عمرية، نعم. ها الله أكبر، الأخ أسرع، الأخ يقول الزواج. على كل، هناك من لم يتزوج، شيخ الإسلام مات ولم يتزوج، تعال خذ، هل تزوجت؟ تزوجت؟ تبارك الله لك في زوجك وذريتك. الختان، الختان عبادة عمرية، هل عندك شيء لم نجيبه؟
نعم.
وهي قل لا إله إلا الله، هذه معك في العمر كله.
ها وقوف يوم عرفة،
وقوف يوم عرفة، هذا يقفه من يتكرر منها الحج. يا طلبة العلم الهدوء، خلاص انتهينا. الأخ يقول صلاة الميت، أنت لا تمارسها صلاة الميت، أنت مت رحمة الله عليك، ولكنك تصلي على أموات أنت، نعم، أما أنه يصلى عليك. على كل، نعود إلى سادسا من باب التكرار والتنبيه، هناك في متعلقات الزمن عبادات آنية، عبادات يومية، عبادات أسبوعية، عبادات شهرية، عبادات سنوية، عبادات عمرية. آتي الآن إلى حكم ممارسة العبادة، هذا سابعا، أن العبادة عندما تمارسها تأتي فيها سبعة أحكام، سبعة أحكام، وأضرب مثالا بالصلاة. واحد فرض عين، اثنين فرض كفاية، ثلاثة واجبة، أربعة سنة راتبة، خمسة سنة أحيانا، ستة سنة مؤكدة، سابعا نافلة. مثال ذلك الفريضة العينية هي الخمس صلوات، فرض الكفاية صلاة الجنازة، الصلاة الواجبة صلاة النذر، صلاة سنة مؤكدة هي الفجر والوتر، سنة الراتبة 12 ركعة، سنة أحيانا ما يفعله النبي صلى الله عليه وسلم في ركعات العصر وأربع قبل الظهر أو بعده الضحى وغير ذلك. نافلة هي مطلق الصلاة، مطلق الصلاة من صلى ركعتين. هذا سابعا. انتقل الى ثامنا، وهذا الزمن بدا يعني لا يسعفنا. هناك اشياء وهذه سردا متعلقة بالمكان والزمان ذكرناه، وايضا عندنا ما هو مطلق وما هو مقيد وما هو بسبب وما هو بهيئة وما هو بصفة وما هو بوصف، ما هو بصفة وما هو بوصف. وبهذا تنضبط أمور، لأن عندنا بعد ثامنا تاسعا عبادات ليلية، عبادات نهارية، عبادات جماعية، عبادات انفرادية، عبادات جهرية، عبادات سرية، عبادات وهكذا أشياء كثيرة. هذه التقسيمات لينضبط عند العبد كثيرا من الأحكام، فلا يأتينا شخص يحدد زمان معين. هناك عبادة عملية متعلقة بمكان. إذا دخلت المسجد ما هي؟ تحية المسجد. أيضا له عبادة قولية، دعاء دخول المسجد. لو الآن شخص دخل بيته فقال بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم افتح لي أبواب رحمتك، هذا ذكر الله، لكن هل هذا محله؟ ماذا نقول له؟ نقول يا أخي الكريم هذه كلمات طيبة ومباركة، ولكن ليس هذا مكانها. فلو قال يا أخي أنا أذكر الله، هل تمنعني من ذكر الله؟ نقول إن قلت قولا معين في مكان معين تتقرب به لابد نرجعك لواحد. من أمرك بهذا؟ من أمرك بأن تقول إذا دخلت بيتك دعاء المسجد؟ أليس للمنزل دعاء أتى فيه أمر مستقل؟ لا تحدث في دين الله، لا تأتي به شيء من عندك. إذا لا تحدد. من الذي قال صيام ثلاثة أيام من كل شهر؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا عندنا عبادة إيش؟ عبادة متعلقة بالزمن. إذا لا يأتي شخص ويقول أيها الناس ادعوا إلى الله ثلاثة أيام فإنها تكفيكم شهرا كامل، فمن دعا ثلاثة أيام وخرج في سبيل الله ثلاثة أيام فكأنما خرج العمر كله. أقول قف، من أين لك تحديد هذه الأيام؟ يقول هذا خير وهذا كذا وثلاثة أيام يعني ما شاء الله كأنه. نقول ماذا؟ يقول الدليل النبي صلى الله عليه وسلم يقول من صام ثلاثة أيام من كل شهر فكأنما صام الدهر. نقول هذا دليل في الصيام، والأصل في العبادات التوقف والمنع إلا بدليل خاص بها مستقل لها. فأين دليلك؟ لا دليل. هل العبادات يقاس فيها؟ العبادات حكم تكليفي منصوص بدليله. الأصل في العبادة التوقف. يأتيك ويقول لابد عندنا من عبادات يومية وهي جولة إن شاء الله مقامية وننتقل. نقول قف، من أتى لك بالدليل؟ لا دليل عنده. ويقول إن شاء الله في الأسبوع عندنا عبادة وهي جولة انتقالية وعندنا مجلس شورى. أقول قف، من أتى لك بالتعبد في هذه الأشياء؟ وإن شاء الله في السنة نخرج 40 يوم في سنة. أقول قف، هذا التحديد بالأربعين من أين لك ذلك؟ عبادة سنوية. ويقول إن شاء الله أقل القليل في العمر 4 شهور. نقول قف، هذه العبادة العمرية من أين لك دليلها؟ إذن العبودية لله لا بد فيها من الأصل واحد، توقف ومنع. أليست الدعوة إلى الله دين وعبادة ومشترط لها الإخلاص؟ ما الدليل على ذلك؟ قال الحق تبارك وتعالى قل هذه سبيلي أدعو إلى الله. وهذا تنبيه أن الدعوة إلى الله لا إلى فلان ولا فلان علّل، ولا إلى طائفة ولا لفرقة ولا لغيرك، أنت تدعو إلى الله على طريق رسول الله. إذن الشرط تنبيه للإخلاص. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة. شرط الدعوة العلم، فمن تكلم قبل أن يتعلم ضل وأضل. فبماذا؟ فلا بد أن يتعلم قبل أن يتكلم، لأنه على بصيرة، ومن لم يكن على بصيرة فهو على ضلال وحيرة. ماذا يدعو الناس إليه؟ لابد قبل أن يتكلم يتعلم، فمن فقد العلم فليس له إلا الخزعبلات والمنامات والقصص والخرافات. إذن شرط الدعوة الإخلاص والمتابعة، الدليل قول الحق تبارك وتعالى قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، تنبيه الإخلاص على بصيرة، أنا ومن اتبعني، تنبيه الاتباع. هل تأتي بطريقة في الدعوة إلى الله من عندك؟ فدين الله ما في دعوة جديدة، نحن على الدعوة الأولى دعوة محمد صلى الله عليه وسلم، ما عندنا هالتقسيمات وهالأشياء هذه التي ليس فيها أدلة ولا نصوص شرعية. نفع الله به ما تفيهم خير، نحن نتكلم عن هذا، نتكلم عن دين الله عز وجل. فأصل هذه الدعوة قامت على رؤية هندي، يعني منام هندي راقد قام بالنوم قال له كذا وسوى كذا، دعوة قامت على ذلك، مؤسسها معلوم ما يقوم به من الطواف والاستغاثة بغير الله وعكوفة عند قبر رشيد الكنهوكي وغيره، فدعوة مؤسسوها قاموا على ذلك، فمعروف عنه الطريقة الجشتية الحصافية النقشبندية، القادر النقشبندية ما شاء الله عارفين الأمور. إذا انتبهوا، هذه بيعات وطرق ما أنزل الله بها من سلطان، مؤسس هذا الكيان قام على هذا الأمر، وشخص آخر معروف بعكوفة عند قبر سنجر واستغاثته بالنبي صلى الله عليه وسلم وهذا الحبيب، ومعروف بطريقة غيره سكوت، ومعروف بطريقة غيره كلبنا وغيره من دعوة قامت على اتباع هذا، فلا يسوية ولا بنية ولا ناوية، بل طريقة سلفية نبوية، هذه دعوة النبي صلى الله عليه وسلم وهذا الذي عليه محمد صلى الله عليه وسلم. فمن يأتي في آخر الزمان دعوات هؤلاء ما عليها مؤسسوها، أي خير يرجى من ثمارها وفروعها؟ الواجب دعوة التوحيد، وأعيد إلى الكلمة الأولى وهي العبودية لله عز وجل، فينبغي للطالب العلم أن يعتني بالعبودية، شأن مسار العبادة وما يتعلق بالعبادة وأمورها نأتي نقيس عليها في الزمان. من حدد للناس زمن معين يحتفل فيه أو يفعل فيه ويقوله بعود السنة وبالأشياء وبهكذا وبكل شيء، نأتي لهذه الأصول العامة من معرفة العبودية لله عز وجل، فإذا عرفت أصلها وإذا عرفت أركانها وإذا عرفت فروعها وإذا عرفت أنواعها وإذا عرفت أحكامها استطعت من خلال ذلك أن تعبد الله على بصيرة. هذه العبودية وهذا العلم وهذا الدعوة التفصيلية التي تذاع وتشاع في الناس، لا يستغل جهالات الناس فيجعلوهم في السياسات ويجعلوهم في الانحرافات ويزج بالدماء ويزج بالأرواح في غير شرع الله ولا عبودية الله تبارك وتعالى. إذن لا بد أن يدعى الناس إلى توحيد الله، إلى معرفة العبودية، إلى معرفة الحق، إلى ترك الباطل، إلى ترك الشرك، إلى ترك البدع، إلى ترك المعاصي والمنكرات، إحياء نشعة التوحيد في القلوب، العبودية لله عز وجل. فلا تخضع هذه الجباه إلا إلى واحد أحد عبد الصمد، ولا تتبع هذه الأبدان وهذه النفوس في ممارسة نوع العبادة إلا ما كان عليه محمد صلى الله عليه وسلم. بهذا نفلح، بهذا ننجو، بهذا نسلم. أسأل الله يوفقنا وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح. المذاكرة في شأن العبودية طويل، ولكني قلت في البداية أن ربما لا نستطيع أن نحيط بذلك في هذه الجلسة، وأختم بهذا معيدا بما بدانا ومذكرا بذلك. واحد، تعريف العبادة وذكرناه، ثم بدأنا في الأصل في العبادة وقلنا التوقف والمنع إلا بدليل وهو الأمر بكتاب وسنة، والكتاب القرآن والسنة الصحيحة. ثم اثنين، ذكرنا شروط العبادة وهي الإخلاص والمتابعة. ثم ثلاثة، ذكرنا أركان العبادة وبينا الخوف والمحبة والرجاء. ثم ذكرنا أنواع العبادة أربعة، وقلنا قولية وقلبية وبدنية ومالية. ثم خمسة، أنواع الأحكام التكليفية من حيث الأمر التكليفي، واجب ومندوب ومحرم ومكروه ومباح. ثم قسمنا اعتبارات الزمن، آنية ويومية وأسبوعية وشهرية وسنوية وعمرية. ثم بينا بما يتعلق بحكم ممارسة العبادة كفرض عين وكفاية وواجب ومؤكدة وراتبة وأحيانا وسنة ونافلة. ثم بينا ثامنا ما يتعلق في العبادة من حيث الزمان والمكان، ومن حيث المطلق والمقيد، ومن حيث الوصف، ومن حيث الصفة، ومن حيث السبب، وكلها لها تقسيماتها لا يسعفني الوقت لأجل ذلك، ولعلها إن شاء الله ترونها في رسالة الإفادة بأنواع وأحكام العبادة. أسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح والفقه في الدين. وأختم بهذا، وصلى الله وسلم على محمد، وأطلب من جناب الأخوة الهدوء المعهود في خروجهم وانصرافهم إن شاء الله. ومن كان قد شارك في الدورة الماضية فالأخوة المنظمون لهذه الملتقيات المباركة في الدورات الإمام مالك العلمية أنهم عندهم شهادات للأخوة الذين حضروا في الدروس الماضية بالنسبة لما يتعلق بالدورة الثانية، هكذا في الدورة الثانية. وأما بالنسبة لهذه الدورة فسوف تكون إن شاء الله خاتمة المسك محاضرة للشيخ يوم غد إن شاء الله، وهناك أيضا مداخلة هاتفية. أسأل الله تبارك وتعالى أن يوفق الجميع للعلم النافع والعمل الصالح والفقه في الدين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.